الحمد لله ولي الأمر والتدبير وإليه المرجع والمصير، سبحانه كتب على نفسه البقاء وعلى خلقه بالزوال والفناء، وهو الحي الدائم الذي لا يموت. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه إلى يوم الدين، ثم أما بعد. أيها الحضور الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حديثي إليكم اليوم عن معجزة من معجزات القرآن الكريم التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الخالد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وستظل هذه المعجزة باقية إلى أن تقوم الساعة. هذه المعجزة ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة القيامة، قال سبحانه وتعالى: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. ولنسأل أنفسنا سؤالا، ما هي البصمة؟ البصمة، تعريف البصمة، هي عبارة عن هذا الخاتم الإلهي الذي ميز الله به كل إنسان عن غيره، بحيث أصبح لكل إنسان خاتمه أو بصمته التي تميزه عن غيره من البشر. فكل إنسان له خاتمه وبصمته المميزة التي تميزه عن غيره إلى أن تقوم الساعة. وستتحدث بهذا البحث عن بصمات كثيرة، منها بصمة الإبهام، وبصمة الجينات، بصمة العين، وبصمة الصوت، وبصمة المخ، وغيرها من البصمات. إلا أننا سنلقي الضوء بالتفصيل عن بعض البصمات حتى يعني لا يضيع منا الوقت. نبدأ بالحديث أو نتكلم عن بصمة الإبهام. بصمة الإبهام هي عبارة عن الخطوط البارزة في بشرة الجلد الموجود يعني وتجاورها منخفضات، تعلو هذه الخطوط البارزة فتحات المسام العرقية، وتتمادى هذه الخطوط وتتلوى وتتفرع منها تغصنات وفروع، لتأخذ في النهاية وفي كل شخص شكلا مميزا. يعني كل شخص بيتميز ببصمة مختلفة عن غيره، زي ما احنا شايفين كده في هذه الصورة. هذه البصمة بتتكون في الإنسان من الشهر الرابع وتبقى إلى أن يموت الإنسان. والغريب في الأمر أنه إذا حفظت الجثة بالتحنيط أو في الأماكن الثلجية، فإن هذه البصمة تبقى كما هي آلاف السنين دون تغيير في شكلها أو في مضمونها. حتى يعني بعض المجرمين بيحاول يزيل الطبقة الخارجية من الجلد، حتى إذا أزيلت هذه الطبقة من جلد الأصابع لسبب ما، فإن الصفات نفسها تظهر في الجلد الجديد. إذن هذه البصمة تعتبر ثابتة إلى أن تقوم الساعة في كل إنسان، وهي التي تميزه عن غيره من البشر. من الذين اهتموا بهذه البصمة العالم الألماني مايو، وده اللي أعلن فعلا في سنة 1856 أن الخطوط البارزة في بنان الإنسان تبقى ثابتة لا تتغير ولا تتبدل منذ ولادة الإنسان حتى وفاته. ودلل على هذا الموضوع بتجربة عملية، أخذ طبعة بنانه الأيمن، وبعد 40 سنة رجع تاني وخد طبعة تانية لنفس البنان، فوجد أن هذه البصمة لم يطرأ عليها شيء من التغيير أو من التعديل. أيضا فعل الحاكم الإنجليزي هيرتشل في مقاطعة البنغال نفس الكلام، وقارن بين بصمتين وعمره 27 سنة و 82 سنة، فلم يلحظ أي تغيير يذكر في هذه البصمة. طيب إحنا يعني كيف نقول بأن هذه البصمة متفقة مع غيرها، أو ما هي الضوابط التي وضعها العلماء حتى نقول أن هذه البصمة تطابق أختها الأخرى؟ جاء في كتاب الطب الشرعي الأستاذ زياد درويش ما يلي: ولكي نقرر أنه البصمتين يعودان لشخص واحد، يجب أن يتفقا في الشكل، يكون الأخواس والمنحدرات وفي شكل الزاوية والمركز وفي السعة وفي وجود أي آثار لجروح أو ندبات، وفي الصفات الفرعية للخطوط المكونة للبصمة، من حيث بداية هذه الخطوط فين، نهايتها فين، انحرافها ازاي، تفرعها فين، انعدامها في خط آخر، هل في تكون جزر في طريق الخط بتاع البصمة ولا لا. إلا أن العلماء يعني اكتفوا بوجود 12 نقطة لكي يقولوا أن هناك اتفاق بين البصمتين المتماثلتين. وقد حصل غلط الأمر التعرف على بصمة الأصابع في نظام معين يقضي بأن لكل بصمة 12 ميزة خاصة. ومن الطريف أنه من بين المليون الأول من البصمات التي حصلت عليها شرطة لندن لم يعثر على بصمتين متشابهتين في أكثر من 7 مميزات من المميزات الـ 12. نظرية الاحتمال يعني توصل فيها العلماء إلى أنه لا يمكن للبصمة أن تتشابه وتتماثل في شخصين في العالم حتى في التوائم المتماثلة التي من أصلها من بويضة واحدة. وقد قدر غالتون سبحان الله، نتأمل هذا القول، أن هناك أقل من فرصة واحدة من 64 مليار لوجود بصمة واحدة مطابقة للأخرى، يعني بعدد سكان الكرة الأرضية حوالي 10 أو 12 مرة لا تتكرر البصمة في إنسان وآخر. يعني زي ما بنقول إن فرصة تكرار بصمتين في آن واحد هي نفس فرصة العثور على حبة معينة من الرمال تقبع بمكان ما في الصحراء الكبرى أو في الربع الخالي، يعني مستحيل إن هي تتطابق مع غيرها. دي نظرية احتمال اللي أكدها العلماء وأشاروا إليها. لذلك استخدم العلماء البصمات في علم الجريمة، وكان الحاكم الإنجليزي ويليام هيرتشيل أمر في الأول إنه تطبع أشكال أكف الناس في نهاية العقود حتى يضمن عدم إنكار الأطراف التصادق للمقاضاة. وإذا تتبعنا التاريخ الرسمي لتبني بعض الدول علم البصمات كشاهد يقيني في كشف شخصية الإنسان، يكون الترتيب كالآتي: الأرجنتين كانت سنة 1891، ثم إنجلترا، ثم أمريكا، ثم تركيا، وأخيرا سوريا عام 1928 استخدمت البصمة في علم الجريمة. ده بالنسبة للعلم الحديث. لنرى ما قال القرآن الكريم. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة القيامة: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانه. قابل النص القرآني إنكار كفار قريش البعث يوم القيامة بأن الله ليس قادرا على جمع العظام البالية فحسب، لكنه قادر أيضا على تسوية بنانه، هذا الجزء الدقيق الذي يعرف عن صاحبه والذي يميز كل إنسان عن الآخر مهما حصل له من الحوادث. ولنسأل أنفسنا سؤالا: لماذا اختار الله في الرد عليهم التدليل على قدرته الفائقة بتسوية البنان ولم يستدل على قدرته سبحانه مثلا بخلق العظام أو إعادة المخ؟ وهل البنان أشد تعقيدا من خلق أي عضو آخر؟ قد يكون السر في هذا هو أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يوقفنا على حقيقة مادية علمية ثابتة في جسمنا لم يكتشفها العلم إلا في العصر الحديث، وهي أن أطراف الأصابع في عددها وخطوطها البارزة تختلف من إنسان إلى إنسان وجد على هذه الأرض منذ آدم وحتى الآن. إذن الإخبار بأن الله سبحانه وتعالى قادر على تسوية البنان كشف لحقيقة مادية وقدرة إلهية وإعجاز رباني، وهذا بيان كافي وشافي لأن يؤمن الإنسان بأن الله حق وأن البعث حق كما أن الموت حق. هذه هي البصمة الأولى وهي بصمة الإبهام. بصمة العين تنقسم بصمة العين إلى بصمتين: بصمة الشبكية وبصمة القزحية. بصمة الشبكية زي ما احنا شايفين في الصورة ده اللي احنا لو خدنا صورة لقاع العين بنجد ان هو في هذه الشعيرات الدموية، هي 4 شعيرات دموية كبيرة والباقي تفرعات تانية بتخرج منها. العلماء يعني بيقولوا ان مسار الأوعية الدموية بالشبكية تختلف من شخص لآخر في شكلها وفي مكانها وفي تفرعاتها الأربعة وكذلك تفرعاتها السنوية. ليس هذا فحسب، بل تختلف أيضا في نفس الشخص، فمسار الأوعية الدموية للشبكية في العين اليمنى يختلف عنها في العين اليسرى. ده في العين الطبيعية، ناهيك عن أن كل عين تختلف عن الأخرى من حيث حجمها وقوة إبصارها، وده يوسع برضو دائرة الاختلاف بين العينان، فهذه حجمها صغير مصابة بطول نظر، وتلك عينها عين حجمها كبير مصابة بقصر نظر، وهذا ذكر وتلك أنثى، وهذا صغير وذاك كبير. المهم أنها بتختلف من إنسان لآخر حتى بتختلف في نفس الشخص. ده عن بصمة الشبكية. بناخدها ازاي؟ بيتم أخذ بصمة العين بجهاز يلتقط صورة للشبكية العين بمجرد النظر في عدسة الجهاز، إما بيشتبه في شخص معين بنضغط على زر معين من الجهاز فتتم مقارنة الصورة دي بالصورة المختزنة في الجهاز، وبالتالي بنعرف إن دي بصمة الشخص ولا مش بصمة الشخص، وهذه العملية بتتم في أقل من ثانية ونصف. دي بصمة الشبكية. البصمة الثانية هي بصمة القزحية. بصمة القزحية اعتمد دوغما العالم الشهير اللي عمل هذه البصمة على حقيقة تشريحية تقول بأن القزحية وهي الجزء الملون للعين والذي يتحكم في كمية الضوء النافذة من البؤبؤ أو إنسان العين تتركب من نسيجين عضليين وتجمعات من ألياف مرنة، وأن هذه الألياف تتخذ هيئتها النهائية في المرحلة الجينية ولا تتبدل بعد الميلاد. واستخدم دوجمان آلة التصوير بتعمل بالأشعة تحت الحمراء، صور بها توزيع هذه الألياف العضلية، ثم عالج الصور المتحصل عليها ببرنامج الحاسوب وحول الصور لبيانات رقمية. أجرى دوجمان حوالي 30 مليون عملية مقارنة بين صفات قزحيات العيون اللي صورها مترجمة إلى بيانات رقمية، فلم يعثر على بصمتين متطابقتين في القزحية. الأكثر من ذلك أن عدم التطابق انسحب على العينين اليمنى واليسرى لنفس الشخص. والأهم والمثير للعجب أن نظام توزيع الألياف في القزحية يختلف بين التوائم كمان. هذا يعني أن طريقة دوجمان توفر لنا وسيلة أكثر دقة حتى من الحمض الوراثي النووي DNA، ناهيك عن بصمات الأصابع في التحقق من شخصيات الأفراد. هذه برضو البصمة يرفع من قيمتها أن البرنامج الحاسوبي ممكن أن هو يراجع صفات 100,000 بصمة قزحية في الثانية الواحدة. ودي صور قزحية بتختلف من شخص لآخر، وهذه صور مختلفة لقزحيات الإنسان. وبالفعل فعلا كانت تعتبر دولة الإمارات المتحدة هي أول دولة استخدمت بصمة العين في المنافذ البلوية والبحرية بتاعتها، لتكون هي أول دولة تطبق هذا النظام. كذلك برضو تستخدم الولايات المتحدة أو أوروبا بصمة العين حاليا في المجالات العسكرية. طيب إحنا برضو حاليا بنستخدم بصمة العين في فتح خزائن البنوك. إزاي؟ بنحط يضع العميل عينه في جهاز متصل بكمبيوتر، إذا تطبق بصمة الكمبيوتر مع البصمة المحفوظة بتفتح الخزينة المطلوبة على الفور. ده بالنسبة لبصمة العين. بصمة الجينات، طبعا بصمة الجينات دي يعني تعتبر ناصر وفتح كبير في مجال العلوم الطبية. وكما نعلم بأن يعني زي ما قال الدكتور مجاهد، إن الإنسان بيتكون من تريليونات الخلايا، وكل خلية زي ما احنا شايفين بتتكون من نواة وسيتوبلازم وغشاء بيحيط بها. النواة دي بتبقى فيها جميع الصفات الوراثية، فيها الحمض النووي DNA، وفيها 46 كروموسوم، منهم 23 من الأم و 23 من الأب، وفيهم الجينات اللي بتكون موجودة على الكروموسومات اللي هي بتحدد شخصية الإنسان. يعني البصمة الوراثية تعتبر هي المادة الوراثية DNA اللي هي بتميز كل شخص عن الآخر، فكل شخص له بصماته المحددة التي تميزه في صفاته كاللون والطول والشعر وغير ذلك. وتعتبر الله سبحانه وتعالى يعتبر حافظ الإنسان صفاته في نواة الخلية. هذه النواة التي تتكون، الخلية كلها تتكون من كم ميكرون، وهذه الصفات الوراثية حفظها الله سبحانه وتعالى في الدي ان ايه الموجود في نواة الخلية الحية. وطبعا هذه البصمة الجينية اللي هي بنسميها بصمة الدي ان ايه او البصمة الوراثية او البصمة الجينية، لا يمكن محوها ولا يمكن رؤيتها الا بعد استخدام وسائل غاية في التعقيد، وهي بصمة بتعكس بشكل ما شخصية صاحبها وتحدده وتميزه عن سائر البشر الى يوم القيامة. لذلك طبعا احنا واهم حاجة بالنسبة لاستخدامها في علم الجريمة، فقد يختفي مرتكب الجرائم تاركا بعض قطرات من دمه او بعض من خلايا جسده او انسجته العالقة باظافر المجني عليه او مسرح الجريمة. فكل خلية نسخة مستقلة وصورة مكررة من صورة الشخصية، ولا مجال للإنكار. هنا تشهد الجلود والدماء والخلايا على المجرم يوم القيامة. فطبعا هذه البصمة شهادة حق من شهود عدول لا يعرفون إلا الحق. مهمة أوي حكاية بصمة الجينات، ودي طبعا اللي هي كان لها الضجة العلمية الحديثة اللي هي استخدمت في تحديد البنوة. فهذه البصمة يعني تستطيع أن تؤكد لنا بما لا يدع مجالا للشك بأن هذا الإنسان هو ابنك ولا مش ابنك. يعني حاليا دلوقتي ما بيعملوا أطفال أنابيب وكده وتلقيح صناعي، ممكن إن احنا نعرف نتأكد إن كان المولود ده ابن الواحد ولا مش ابنه، عن طريق برضه ممكن إن احنا بنعرف الأماكن اللي هو تم وراثتها من الأب والأماكن تمت وراثتها من الأم، وبالتالي بنجزم بهذا الموضوع. استخدمت برضه البصمة الجينية، استخدموها في مجال الطب، وهي فتحت يعني مجالات عديدة للبحث، ما زال معظمها في أول الطريق. فهناك علاقتها بالأمراض الموروثة والمكتسبة، وعلاقتها بالمناعة وقدرة الجسم على مقاومة مختلف التحديات، وهناك علاقتها بشخصية الإنسان وقدراته العقلية والجسدية واستعداداته النفسية وغير ذلك مما يصعب حصره. كما سيكون لهذه البصمة بمقدرة الأطباء محاصرة أمراض وإيجاد علاج لأمراض أخرى حيرت العلماء، زي موضوع مرض السرطان ومرض الاكتئاب. وبكل بساطة وبدون مقدمات، يمكنك ولا يمكن لأي شخص كان التنبؤ بالأمراض التي سيصاب بها مستقبلا. ليس هذا فحسب، بل يمكن لأبويك معرفة الأمراض التي ستصاب بها أنت حتى قبل أن تولد. كيف ذلك؟ الإجابة على ذلك وبكل بساطة يأتي هذا من خلال فحص خريطة الإنسان الوراثية اللي هو الجينوم البشري، سواء كنت رجلا أو طفلا أو لازلت في بطن أمك أو حتى يفكرون في إنجابك، إضافة إلى دراسة التاريخ الوراثي للعائلة. يبقى إذن البصمة الوراثية يعني أحدثت ضجة كبيرة في عالم الطب وفي عالم الأحياء. بنقول في آخر هذه البصمة أن هذه البصمة تلازم الإنسان طول حياته ولا يمكن محوها أو التخلص منها بحال من الأحوال، وبها يبعث من جديد بإذن الله يوم ينفخ في الصور فيعود كل إنسان كما كان، لم يتغير منه شيء بإذن الواحد القهار. وإنها حجة على العباد وشهادة مطبوعة داخل خلاياهم ومبرمجة عليها ذرات أجسامهم، فكيف ينكرونها وكيف تنتقل من فرد إلى من يخلفه وحتى يرث الله الأرض ومن عليها. ده بالنسبة للبصمة الجينية. في بعد كده بصمة العرق، وإحنا بنعلم أن كل إنسان ينفرد برائحة مميزة ويتميز بها دون غير من البشر. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف: ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. ففي هذه الآية تأكيدا لبصمة رائحة سيدنا يوسف عليه السلام والتي تميزه عن كل البشر، فقد عرف الأب ابنه من رائحة عرقه على القميص. واليوم بيستخدم جهاز لقياس الرائحة وبيسجلها في مخططات علمية. هنا البروفيسور وولتر نيوهاوس من جامعة إيرلانج بألمانيا بيقول إن كل خطوة قدم عارية لإنسان بالغ تترك على الأرض كمية من العرق تقدر بحوالي 4 أجزاء من بليون جزء من الجرام. يا سبحان الله، كل قدم عارية بتحط على الأرض وبتسيبها بتترك على الأرض كمية من العرق تقدر هذه الكمية بحوالي 4 أجزاء من بليون جزء من الجرام. ورغم ضئالة هذا العدد أو هذا العدد إلا أنه بيكون كافي للكلاب المدربة البوليسية أن هي تكتشف هذه البصمة وتعرف دي لمين. يبقى قامت فكرة الكلاب البوليسية المدربة على أنه يستطيع أنه يميز بين رائحة توأمين متطابقين، وده طبعا إعجاز ما بعده إعجاز. وطبعا شفنا الدكتور نظيم كان قال الكلام ده برضه إن شاء الله. بصمة الصوت، يحدث الصوت في الإنسان زي ما احنا عارفين نتيجة اهتزاز الأوتار الصوتية في الحنجرة بفعل هواء الزفير بمساعدة العضلات المجاورة اللي بتحط بها 9 غضاريف صغيرة تشترك جميعا معها في الشفاة واللسان والحنجرة لتخرج نبرة صوتية تميز الإنسان عن غيره من البشر. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة النمل: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فقد جعل الله سبحانه وتعالى بصمة لسيدنا سليمان جعلت النملة تتعرف عليه وتميزه، وكذلك جعل الله لكل إنسان نبرة أو بصمة لصوته مميزة تميزه عن غيره. فسبحان الله، الأصوات كالبصمات لا تطابق، فكل منا يولد بصوت فريد يميزه عن الآخر. ولنسأل أنفسنا ونتخيل كيف سيكون شكل الحياة إن كانت أصوات البشر كلها متطابقة بلا أي اختلاف. كيف سيكون؟ طبعا سيكون الأمر غريبا، لأن طبعا الكل له ذات الصوت، وبالتالي ما ينفعش إن احنا نتفاهم مع بعض كبشر. لذلك خلق الله سبحانه وتعالى هذه البصمات وجعلها مختلفة بين كل فرد حتى في التوائم المتطابقة. الأغرب من ذلك أن هذه البصمات، بصمة الصوت، تختلف في التوائم المتطابقة. ودي في دراسة أو في قصة مشهورة حصلت في ولاية من ولايات أمريكا. كان يعني ولدت طفلتان توأمان وانفصلوا عن بعض، وعاشت كل منهما في ولاية في ولايات أمريكا، واجتمعوا بعد فترة من الزمن حوالي 10 سنين، فوجد أنهم مروا بنفس الظروف وتزوجوا بنفس الفتاة وعاشوا في نفس الأحداث، إلا أن بصمات أصواتهم اختلفت عن بعضهم البعض. يحاول العلماء اليوم استخدام الصوت بدلا من كلمات السر أو إثبات الشخصية، وبالتالي أصبح بإمكان أي شخص أنه يجري أي معاملة في بنك من خلال اتصال هاتفي فقط من دون استخدام أي كلمة سر أو بطاقة ائتمان أو تعريف شخصية، لأن بصمة الصوت تعتبر أدق من أي كلمة سر. الصوت والكشف عن الجريمة، الوقت بيستخدموا الصوت في الكشف عن الجريمة عن طريق جهاز اسمه سبيكتروجرام، وده بيحول صوت الإنسان لو اتكلم حتى كلمة واحدة بيحول رنين صوت إلى ذبذبات مرئية بواسطة جهاز تحليل الصوت اللي هو السبيكتروجرام، وبيستخدموا الوقت الشرطة في تحديد المجرمين والكشف عنهم. بصمة المخ، ودي بصمة نوقشت قريبا رسالة دكتوراه في حقوق القاهرة عن بصمة المخ. وإحنا نعرف إن هو ظل إلى عهد قريب استخدام البصمات التقليدية حتى اكتشف العالم الأمريكي فارويل هذه البصمة هي بصمة المخ. وهذه البصمة لا تعتمد على الأثر البيولوجي اللي هو الدي إن إيه الذي يتركه الجاني على مسرح الجريمة، وإنما تعتمد على المعلومات المخزونة في عقل المجرم، وما يحوي من تفاصيل وأحداث ووقائع الجريمة التي ارتكبها، مما يمكن المحققين من التعرف على هوية المجرم. وتعمل تقنية فاولدي بقياس وتحليل طبيعة النشاط الكهربائي للمخ في أقل من الثانية لدى مواجهة صاحبه بشيء على علم به. بيواجه المجرم بحاجة من موقع الجريمة، فإذا عرض على قاتل مثلا جسم موقع الجريمة اللي ارتكبها لا يعرفه سواه، يسجل المخ على الفور تعرفه عليه بطريقة لا إرادية. تسجل التقنية ردود أفعال المخ بواسطة أقطاب كهربية متصلة بالرأس ترصد نشاط المخ كموجات. أما الشخص الذي لم يكن في موقع الجريمة فلم يظهر على مخه أي رد فعل. واختيار بصمة المخ دي بدأت تأخذ بها المحاكم في أحد الولايات، أخذوا بها، وكان في يعني اللي هو تيري هاردنتون ده كان محكوم عليه بالسجن المؤبد وقضى 25 سنة في السجن وحكم عليه بالبراءة وخرج من السجن. أيضا برضو هذه البصمة ساعدت في وقوع السفاح جيمس جريندر في قضية قبضة العدالة بعد ما كان هربان من العدالة. ده بالنسبة لبصمة المخ. في وقت نكمل ولا مش كده؟ طب هو عموما هناك بصمات كثيرة يعني من أراد أن يطلع عليها في البحث موجودة، هي بصمة الايه الأذن وبصمة الشفاه وبصمة الشعر وغير هذا من هذه البصمات. إلا أن نختم هذا البحث لأن الوقت طبعا أزف. نقول في النهاية أن الله سبحانه، بسم الله الرحمن الرحيم، أن الإنسان كله بصمات، فبصماته توجد في اليد والقدم والشفتين والأذنين والوعاب والدم والشعر والعيون وغيرها. وتخدم البصمات في إظهار هوية الشخص الحقيقية بالرغم من الإنكار الشخصي أو حتى تغيير الهيئة الشخصية من خلال تقدم العمر أو المرض أو العمليات الجراحية والحوادث. كذلك يمكن اقتفاء أثر الإنسان من مشيه وخطواته أو أيديه وأصابعه أو حتى أحيانا في رائحة الخاصة التي تتعرف عليها الكلاب البوليسية. لقد كانت البصمة ولا تزال سرا من أسرار عظمة الله عز وجل في خلقه، ليثبت قوله تعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء، فما أعظمها من آية تؤكد قدرة الخالق. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.